وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعشر أبنائنا في ليبيا الحبيبة إلينا وفي مسجد الإمام أحمد بطرابلس، حياكم الله جميعا وشكر الله لكم تهيئة هذه الفرصة لأتحدث إليكم في موضوع مهم جدا يجب التفطن إليه، كما يجب التفطن إلى ما يحاك ضد هذا الموضوع. وهذا الموضوع كما بلغكم السنة سبيل النجاة. السنة هنا المراد بها هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادات العملية والمعاملة. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة، أعني من الحديث، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وصايا أهل العلم أئمة السنة على شيء. الأول وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن الله لم يجعل هديا هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وهو سبيل السعادة للمرء المسلم رجلا كان أو امرأة في الدنيا والآخرة. ولئن فاتهم شيء من أمور الدنيا فإنهم موعودون بحسن العاقبة من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الحذر مما يضاد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنغيصات والمكدرات، سواء كانت هذه المكدرات منافية عقيدة التوحيد والسنة منافاة كلية أو منافاة أو منافية لكمال الواجب. ونحن سنختصر الكلمة ونحاول إن شاء الله على ما نجلي به لكم هذا الموضوع من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة ومن وصايا أهل العلم. فالأدلة من كتاب ربنا عز وجل على هذين الشيئين ما لا يحصى من التنزيل الكريم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآيات دالة على ما يأتي. أولا، وعد الله سبحانه وتعالى أهل السنة، واعلموا أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة كما قال البربهاري رحمه الله بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. ثانيا، أن أهل السنة الذين هم أهلها لم يشب عملهم شائبة الشرك ولا البدعة، هم أهل النجاة والسعادة في الدارين. الثالث، أن الدليل على محبة الله، أو نقول الدليل على صدق من يدعي محبة الله، هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فقد جعل جل وعلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم شرطا في صدق العبد محبة الله عز وجل. فمن ادعى محبة الله وليس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن دعواه ليست بصادقة، بل هي إما كذب إذا كان يقارب شيئا من الشرك والكفر، لأن إيمانه ينتفي انتفاء كليا، أو ينقص عليه أو ينقص عليه من الإيمان والتمسك بقدر ما ينقص عليه من تفويت شرع محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان الفائت أمرا أو فعل نهي أو تصديق خبر. فأهل التمسك التام هم أهل السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة. وأما من السنة فكذلك الأحاديث متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل، وهاكم بعضها. قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث نعم دل أولا على أنه لا يتحقق للعبد التمسك التام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما أراده الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بشيئين. الأول دعوة الناس إلى ما يصلح به حال الأمة، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على خير ما يعلمه له. وخير ما يعلم لصلاح العباد والبلاد هو التوحيد، ثم سائر الطاعات من فرائض ونوافل بعد ذلك. ولا بد أن يتبع هذا، أعني ذلكم المعلم والداعية، أن يضم التحذير، نعم لابد أن يضم التحذير عن ما يخالف هذه السنة. وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم وأن ينذرهم شر ما يعلمه له وشر ما يعلم لفساد العمل على لفساد العمل على العباد هو الشرك والكفر. نعم. ثم بعد ذلك يجب عليه أن يحذر المتعلمين عنده من سائر البدع والمحدثات، ومما يجب تحذيره منه المعاصي الصغار والكبار. فدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كاملة بكل شاملة لدعوة العباد إلى ما ينفعها في أمر دينه ودنياه، كما أنها شاملة لدعوة العباد إلى تجنب ما يضرها في دينها ودنياه. نعم. الثاني هو توكيد لما يجب أن يسلكه الداعية إلى الله على بصيرة، من أنه إذا أراد الدعوة على بصيرة أن يتمسك بصدر بما كان عليه صدر هذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان من الصحابة وأئمة التابعين، نعم، وغيرهم من الأئمة من أئمة العلم والدين والهدى في القرون المفضلة الثلاثة، ومن جاء بعده منه من هو على سبيله. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون، خير نعم خير القرون نعم، أو قال خير الناس قرني ثم الذين ثم الذين. هذه هي القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث أخرى، وهو يتضمن الأمر بلزوم هذه هذه القرون الثلاثة بدءا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعهد الخلفاء ومن بعدها الخلفاء الأربعة ومن بعده الصحابة ثم أئمة التابعين. نعم الحديث الثالث وقوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا هو التحذير من أهل البدع والمحدثات الذين يأتون بالغرائب وما لم يعلم لدى أهل العلم، ومقصودهم من ذلك إدخال البدع على هذه الأمة، وكذلك يفيد على سبيل الإشارة بوجوب الارتباط بأهل العلم والالتفات حولهم. هذا هو طريق سبيل الدعاة إلى الله على بصيرة، فإنهم لا يكتفون بتعليم الناس التوحيد والسنة، بل يضمون إلى ذلك التحذير مما يضاد التوحيد والسنة حتى تكون الأمة على بصيرة. وفيه رد على من يهون أمر العقيدة ويقول إن الناس فهموا هذا، فلا بد من تعليمهم أمورا أخرى. وقد بينا بارك الله فيكم حال الداعية مع أهل البدع والمحدثات في جملة من رسائلنا، منها الحد الفاصل، ويتلخص في أمرين. الأمر الأول، إذا كانت الغلبة وقوة الشوكة والصولة والجولة لأهل السنة وجب الحذر، يجب التحذير من أهل البدع وحجرهم ومقتهم سرا وعلانية حتى تحذرهم الأمة. نعم. والثاني أنه إذا كان الأمر عكسيا، فكانت الصولة والجولة وقوة الشوكة لأهل البدع، فإن علماء السنة ومن حولهم يكتفون من التحذير يكتفون بتحذير الناس من البدع عامة ولا يذكرون المبتدعة، وهذا للمحافظة عليهم وعلى دعوتهم. ومن هؤلاء على سبيل المثال وزير الشؤون الدينية في البلد، أو رئيس القضاة، أو رئيس المحاكم، أو إمام المسجد الذي لا يعرف الناس غيره في البلد، فإن هؤلاء لا يمسون بشيء ولا يحذر منهم، نعم، وإلا ما يكتفون بالبدع والمحدثات والتحذير منها بمثل هذا الحديث. وأما علماؤنا وأئمتنا فإن وصاياهم كذلك متواترة، فما أخذ قرن من قرون هذه الأمة، أمة الإجابة، نعم ما أخذ قرن بل ما بل وما أخذ عقد من عقودهم، والعقد 10 سنوات، من التحريف، لأنه ولله الحمد في كل زمان ومكان ينتشر فيه الإسلام، إلا ويوجد عالم أو علماء تقوم بهم الحجة. وهاكم بعض الوصايا، بادئين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. مستندهم الرأي، ولهذا لا يتخيرون في النصوص، وكثيرا ما تكون بضاعة هؤلاء إما نصوص محرفة عن وجهها الصحيح والاستدلال الصحيح بها، أو ضعيفة أو مربوعة أو قصص وحكايات. الوصية الثانية عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. والوصية الثالثة قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: تحدث البدعة في المشرق والمغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. الوصية الرابعة، وهي بداية هذه الوصايا، عن علماء التابعين وأئمتهم. قال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده، لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به، أو قال فاحفظوا. وقال أبو قلابة رحمه الله، وقال أيوب السختياري رحمه الله: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني 4، لا تقل في القرآن برأيك، نعم لا تقل في القرآن برأيك، نعم، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه ولا تجادل فيها، لأنها من أمر الغيب الذي استأثر الله به. نعم، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك، فيقر فيه ما شاء، أو قال فينبذ فيه ما شاءوا. وهذا هو الشاهد. الأخيرة، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاء. نعم، وفي هذا رد على أهل الحوار بين الأديان وبين أهل الأديان، ونتيجة هذا أن كل واحد يسمع من الآخر، ولا يلزمه أن يأخذ برأيه، وهذا إقرار للبدع. وهذه نشأت من جماعة الإخوان المسلمين. نعم، الوصية السادسة، قال مصعب بن سعد الزهري رحمه الله وأبوه سعد بن أبي وقاص التابعي رضي الله عنه: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. فهذه الوصايا دلت على أن الأصل هو هجر المبتدعة وترك مجالستهم ومجادلاتهم، وإنما إذا جاءهم مسترشد أخبروه بالسنة. وما أكثر الوصايا في هذا. والمقصود بارك الله فيكم أن يتفطن معلم الناس الخير وداعيتهم إلى الخير من أهل السنة، سواء كانوا علماء راسخين في العلم أو طلاب علم مؤهلين عندهم القدرة على البيان. نعم، إلى أن يتفطنوا إلى ما يجب منه الحذر. نعم، فلا يكتفون بتعليم الناس السنة فقط، بل كما قدمنا لا بد أن يربوا الناس على الحذر من البدع والمحدثات. هذا ما تيسر تحضيره بهذه الكلمة، وحياكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.